بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد من الله علينا ففرغنا من التعليق على كتاب منار السبيل في كتاب ما موضوعي العبادات بما فيها من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجنائز، وأخيرا كتاب الجهاد. وسنشرع إن شاء الله تعالى اليوم نبدأ بكتاب البيوع، يعني نبدأ بقسم المعاملات، قسم من البيوع والسلم والرهن والعارية والمسقاة والمزارعة والإجارة وما يتعلق بذلك، تشملها لفظة المعاملات. وسنبدأ اليوم بكتاب البيع من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. قال: وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، في المتفق عليه.
هذا حكمه البيع، وهو أخذ سلعة بثمن معين أو أخذ مثمن بثمن معين، والغالب أنه يتم بالنقود وقد يتم بغيرها، وهو جائز يعني مباح ومباح ومشروع بكتاب الله عز وجل، كما في قوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وكذلك بالسنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحل الله البيع وحرم الربا، وبإجماع المسلمين على ذلك، على اختلاف في بعض الصور التي قد يأتي تفصيلها فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وينعقد لا هزلا. أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضا، وكذا التلجئة لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، بالقول الدال على البيع والشراء، وهو الإيجاب والقبول، فيقول البائع: بعتك أو ملكتك، ونحو ذلك. ثم يقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو اشتريت، ونحوها. قال: وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما، وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها. قاله في الشرح.
الآن يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن صيغة البيع، والحق في الصيغ، في صيغ البيع أو الإجارة أو الهبة أو غيرها من المنافع التي تتبادل بين الناس، أنها تصح بصيغة دالة عليها، بأي صيغة تفيد البيع أو تدل على اتفاق الطرفين أو تراضيهما، ولا يصح بالهزل. فلو أن إنسان قال: بعت، وقال الآخر: اشتريت، ويقصدان الهزل أو المزاح، فإن ذلك لا ينعقد، لأن البيع جد، وأما الهزل فإنه مفارق للنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك ما عبر عنه مصنف بالتلجئة. وصورة التلجئة التي لا ينعقد بها البيع هو البيع الصوري. البيع الصوري لو أن شخصا خشي أن يسلب ماله ظلما واتفق مع أحد أن يبيعه تلك السلعة بيعا صوريا ليس حقيقيا، فهذا البيع لا ينعقد، لكن يمكن أن يسلم به من غائلة ذلكم الظالم الذي يريد أن يسلب ماله أو أن يستولي على سلعته. هذا الذي يسمونه بيع التلجئة. بيع التلجئة يعني شخص يريد أن يعتدي على مالك أو أن يأخذ مالك أنت، لكن وجدت خلاصا منه بأن تقول بعته على فلان أو تتفق مع فلان على ذلك بيعا صوريا يشبه الإكراه، فهذا لا يقع ولا يتم به البيع. طيب بماذا يتم؟ يتم بالإيجاب والقبول بأية صيغة دل عليها العرف، بأية صيغة دل عليها العرف. والأصل أن يقال بعت ويقول المشتري ماذا؟ اشتريت. هذا هو، هذه الصيغة الواضحة التي لا لبس فيها. لكن لو أنه تم بطريق أخرى كطريقة المعاطاة، قال أعطني هذا المال وهذه السلعة وأعطاه مالا وهو ساكت، أو أخذ السلعة وأعطاه الثمن لأنه يعرف القيمة وهما ساكتان، كما هو معروف الآن في البضائع في المحلات. الآن تشتري عدة أشياء وأنت تعرف قيمتها وتجمعها في سلة ثم تذهب إلى المحاسب وتعطيه الثمن بدون أي مفاوضات، اللهم إلا بعض الأشياء التي تطلب مماكسة فيما يكون فيه الأخذ والرد من حيث السعر. فالخلاصة أنه متى حصل التراضي بين الطرفين على البيع تم بناء على بأية صيغة تم فإنه يقع صحيحا. نعم، وصلنا الشروط، نقف على شروط البيع ونأخذ سؤالين أو ثلاثة.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: هل الأفضل الصلاة خلف القبر الشريف، خلف القبر الشريف أو في الروضة الشريفة؟
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا قبل أن توجد حواجز، أما الآن فالحمد لله هناك أمور يسرت الأمور بالنسبة للنساء، يعني هناك حواجز بينهم وبين الرجال، وهذا فضل من الله عز وجل، خلافا للغوغائيين الذين يريدون أن تزال تلك الحواجز وطالب به بعض الرعاع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو لم يجدوا الوصول للصف الأول إلا بالقرعة، لو يعلمون ما فيها لاقترعوا عليه ولو أن يدفعوا نقودا. إذن الصف الأول بالنسبة للرجال هو أفضل مكان سواء في الحرم أو في غيره. أما تعمد الصلاة خلف القبر فهذا لا يصح، تعمد الصلاة خلف القبر محرم. أما لو أن المصلي بحكم كثرة الصفوف صادف أنه كان بإزاء القبر دون تخطيط منه ولم يتعمد ذلك فهذا لا شيء عليه، لكن لو أنه أصر أن يصلي نحو القبر وتعمد ذلك وكبر في صلاته قاصدا استقبال القبر فصلاته باطلة سواء كان ذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبر غيره. انتبهوا لهذه النقطة، الأمر خطير جدا. إذا تعمد المصلي أن يجعل القبر بينه وبين القبلة ظنا منه أن ذلك أفضل وأنه يقربه إلى الله فلا صلاة له، يعني صلاته تكون باطلة غير صحيحة، تكون صلاته غير صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة إلى المقابر والصلاة عندها، والحديث هذا صريحة واضحة. فانتبهوا عباد الله، لا يستهوينكم الشيطان وتستهوينكم عادات غلاة المتصوفة والخرافات التي توجد عند بعض الآباء والأجداد من تعمد الصلاة عند المقابر أو إليها. أعود فأكرر وأقول، لو تعمد الصلاة نحو القبر ظانا أن ذلك يقربه إلى الله وأنه أفضل بطلت صلاته، وعليه أن يحاول الاجتهاد في الصفوف الأولى في المسجد النبوي. أما الصلاة في الروضة فلم يرد فيها أمر ولا نهي، والروضة من ضمن المسجد، الروضة من ضمن المسجد. يوجد كلام لبعض أهل العلم يستحسن النوافل فيها، يستحسن أن يعني أن تصلى فيها نوافل. أما الفرض فبإجماع المسلمين أن الصف الأول ماذا أفضل منها، وهذا بالإجماع، الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة بالنسبة للفرائض. وبالنسبة للنوافل، الصلاة في المسجد كله مشروعة ولا فضل لمكان على مكان في أصح الأقوال، والله أعلم. نعم.
يقول السائل الكريم، يقول نعم أحسن الله إليكم، يسأل عن، يقول سنة الروضة الشريفة ركعتان أو أربع ركعات؟
أنا بينت أنه ليست هناك، لم يرد في الصلاة في الروضة أي حديث يتعلق بالصلاة، وإنما الذي ورد ما بين بيتي ومنبري، ولم يقل ما بين قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا حديث صحيح، ونحن نؤمن أنها روضة من رياض الجنة، لكن لم يرد أنها تخص بركعتين ولا أربع ولا عشر. نعم.
يقول السائل الكريم، نحن نعيش في الهند. نعم. معنا سؤال أحسن الله إليكم، عدم شرط الولي، يقول يذكر بأن مذهبهم عدم شرط الولي.
نعم نعم,
نعم وقد تقدم الجواب عليه.
خلاصة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقد فصلنا القول في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. لكن أنا أقول عقود المسلمين الذين لم يفهموا هذه الأحاديث ولم يطلعوا عليها، عقودهم الأصل فيها ماذا؟ الصحة. نقول لا نقول إن عقودهم باطلة. أما من عرف الدليل، عرف هذين الحديثين ثم تعمد مخالفتهما تعصبا للمذهب فأرى أن عقده باطل إذا فعله. أقول بالنسبة للمسلمين الذين على هذا المذهب في كثير من بلدان المسلمين، ما نقول إن عقودهم باطلة، هذا الذي درجوا عليه وما عرفوا غيره، فنرجو الله أن يعني أكونوا معذورين، أن يكونوا ماذا؟ معذورين. أما من استبانت له السنة وتبين له الحديث الذي سمعتموه، بل الأحاديث في اشتراط الولي، وأن أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أرى أنك إذا عرفت عليك أن تعيد العقد إذا عرفت الحديث. أما الجهال الذين لا يعرفون هذا الحديث فأرجو الله أن يكونوا معذورين، لأنهم لا يعرفون غير هذا، ابتلوا بمتعصبة الفقهاء ففرضوا عليهم هذه العادة السيئة. السؤال الأخير،
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أرجو من سيادة الشيخ توضيح موضوعي. يقول: أنا من بلد كذا الإسلامي، بلد كبير إسلامي، وامرأتي شرطية، وكل ما أمرها بالحجاب الشرعي تقول العمل لا يسمح بذلك، هل من توجيه؟
أقول وبالله التوفيق: يجب عليها أن تطيع أمرك، بل هو أمر الله قبل ذلك، وقد سمعتم الآية التي تلاها الإمام: قل للمؤمنين أكملوا ها قل لحظة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء من المؤمنين. إذن ليس الحجاب خاص بأمهات المؤمنين، ولذلك قالوا نساء المؤمن يدنين عليهن من جلابيبهم. ما معناها؟ ها، يضعن جلابيبهن على وجوههن. يوضحه قوله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن هذه الآية نص، وقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكون النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن، يعني بثيابهن، لا يعرفن، لا يعرفن. هكذا كان الصحابيات. فوجهها بهذا التوجيه، ونسأل الله عز وجل أن يهديها للصواب. وحبذا لو أن عملها في الشرطة اقتصر على التعامل مع النساء فقط، كما هو معمول به عندنا هنا، يعني مهمة المرأة التي في السلك العسكري مهمتها مع النساء فقط لا مع الرجال. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأعتذر لظرف طارئ، وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى.